بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 14 من الجزء 21، صفحة رقم 415، سورة السجدة، سورة مكية. جاء في الحديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر، أي في صلاة الفجر يوم الجمعة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي كان يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة التي تبتدئ بألف لام ميم تنزيل، وكان يقرأ أيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر الآية. الحديث متفق عليه. إذن في الركعة الأولى يقرأ سورة السجدة، وفي الركعة الثانية كان يقرأ سورة الإنسان. وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. أخرجه أحمد والترمذي. قال الله تعالى في الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بهذه الحروف المقطعة. عند أهل العلم لها فوائد، من ذلك ترغيب المشركين بسماع القرآن من خلال مدود هذه الحروف ونغمتها الخاصة، وكذلك من فوائدها إظهار التحدي لأهل الكفر بأن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف: صاد ونون وقاف وياسين وقاسين وألف لام ميم وهكذا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين هدى للناس. إلا أن أهل الضلال كذبوا به واستمروا في التكذيب وقالوا عنه أساطير الأولين. جاء افتتاح السورة هنا، سورة السجدة، جاء افتتاحها ببيان أن هذا القرآن أنزل من عند الله بلا شك، بلا شك ولا مرية، ودلائل ذلك ظاهرة وكثيرة. ختمت هذه الآية بعبارة: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، للإشارة إلى أن هذا القرآن إنما أنزل للناس كلهم من رب العالمين، وشريعته لكافة الأمم، بخلاف ما سبق من الكتب الإلهية التي أنزلت لأقوام خاصة، كما قال ربنا في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أم يقولون افتراه، أم هنا بمعنى بل، أم يقولون افتراه، يعني تخبر الآية هنا عن قول أهل الشرك في القرآن الذي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقولون افتراه، أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، قام بتأليفه من عنده. قال الله: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هو ليس افتراء من عندك يا محمد، بل هو الحق، هكذا الآية، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما، بل هو الحق والصدق والعدل الذي أنزل من عند ربك. لو كان هذا القرآن من عند محمد لأظهر الله ذلك، كما قال ربنا في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا القرآن، الآية بيّنت أن هذا القرآن إنما أنزل لغاية، فتأملوا وتبينوا وانظروا، بل هو الحق من ربك لتنذر، هذه غاية القرآن، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يعني أنزل هذا القرآن لتنذر قبائل العرب وغيرهم الذين لم يرسل إليهم من ينذرهم من قبلك، وإن أرسل في أجدادهم السابقين من أنذرهم، مثل هود وصالح وتبع، قوم صالح وقوم تبع، أما هم فلا، لعلهم يهتدون، يعني لعلهم يهتدون باتباع الحق. ويؤمنون أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. تعظيم الرب جل في علاه هو مقصد إنزال القرآن وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن بينت الآيات أن القرآن أنزل من عند الله، جاءت الآيات هنا تذكرهم بما علموه وأيقنوه بأن الله هو الخالق المدبر الرازق العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذه الآيات تذكرهم بتعظيم الله الخالق للأشياء، خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هو القادر على كل شيء، لا ولي لخلقه سواه، لا يملك حقيقة النصر والتأييد والحفظ إلا هو سبحانه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه. هيك الآية، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا يشفع واحد إلا من بعد إذنه، لا وسيط في قضاء الحوائج من دفع ضر أو جلب نفع إلا بإذنه ورضاه، لا كما زعموا في أصنامهم وما يعبدون من دون الله. أفلا تتذكرون، أيها العابدون غيره، أيها المتوكلون على من عداه، أفلا تتفكرون، أفلا تتعظون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. آية أخرى تظهر مقدار عظمة وقدرة من نعبد، عظمة وقدرة. هذه العظمة هي لله وحده، ليس لغيره، هي لله وحده، ربنا الذي لا يخرج عن إرادته وتدبيره شيء من خلقه. هذا مدلول الآية. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله سبحانه وتعالى يدبر أمر خلائقه ويقدر لها قدرها ويقدر لها قدرها، ويتنزل أمره فيما يتعلق فيها من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال ربنا في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يعني ينزل أمر الله تعالى المقدر من فوق عرشه، من تدبير أمر الخلائق مما يتعلق بالحياة والموت والصحة والمرض والعطاء والمنع والغنى والفقر والحرب والسلم والعز والذل وغير ذلك. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ثم تعرج وتصعد وترفع الأعمال إلى الله تعالى في يوم مقداره ألف سنة، أو مقداره ألف سنة مما نحسب، مما نعد من أيامنا، من قطع للمسافات وكثرة التصرفات، مع أن الملك يقطعها بيوم من أيام الله سبحانه وتعالى. في يوم هو يوم، لكن في مقدارنا كان مقداره ألف سنة مما تعدون، كما في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أما الآية التي في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا يوم الخمسين ألف، هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، المدبر لأمر خلقه الذي تعرج إليه أعمال عباده، هو عالم ما يغيب عن خلقه وهو محيط بكل شيء، وهو عالم لما يشاهدونه ويعيشونه بحواسهم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، هو العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين. لاحظوا، العزيز الرحيم هو عزيز في رحمته، رحيم في عزته، وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة والرحمة مع العزة. تأملوا كيف يعني يظهر ذلك في أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على أحوال فيها لطف، والله العظيم فيها لطف، فهو رحيم بهم. العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. كما أن عظمته ظهرت في خلق السماوات والأرض وفي علمه، فكذلك من عظمته وكرمه وحكمته أنه هو الذي أحسن خلق الأشياء، أحسن خلق الأشياء، أتقنها، أحكمها، جودها، حسنها. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق آدم أبي البشر من طين، ثم جعل نسله، يعني جعل أبناء آدم وجعل ذريته من نطفة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من نطفة مهينة لا يعبأ بها، وهذه النطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، هذا هو النسل. آدم خلق من تراب، نسله يخرج من ماء مهين، يجعله الله من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، سواه أي خلق آدم سويا مستقيما. قال الله تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه، أي جعل فيه الشيء الذي اختص الله به الإنسان، له علم الروح، اختص الله، أعطاه للإنسان، وربنا اختص به كذلك، ولذلك أضيف إليه من روحه، فصار هذا الإنسان بنفخ الروح فيه حيا حساسا، يتحرك، يسمع، يرى، يبصر، يفكر، يعقل، بعد أن كان جمادا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه نعم، هذه نعم متجددة متكررة محسوسة نعيشها كل يوم، نسمع ونرى ونعقل ونفقه بها ما حولنا. ومع ذلك، شوف، ومع ذلك وربنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك قليلا ما تشكرون. غالب الناس لا يشكرون نعم الله عليهم، غالبهم لا يشكرون لا بالثناء على الله بلسانهم، ولا يشكرون باستعمال النعم فيما أحل ربنا وأوجب، لا يشكرون باستعمال النعم فيما أحل الله وأوجب، بل ترى أكثرهم في غفلة ركنوا فيها إلى رؤية وسماع ما حرم الله، والله المستعان. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هذه من أهم شبه أهل الشرك التي كانوا يمسكون بها ويتمسكون في إنكار البعث، يرددونها دائما هكذا، يرددونها لماذا؟ لتثبيت أنفسهم على الكفر، لصرف دهماء الناس عن الحق والهدى، لمغالطة المؤمنين. يقولون أإذا ضللنا في الأرض، أإذا تمزقت أجسامنا وضلت وغابت وتفرقت في أجزاء الأرض واختلطت بتراب الأرض وذهبت، أإنا لفي خلق جديد، أإنا لنعود بعد تلك الحال؟ هم يتعجبون من ذلك ويستبعدونه، نعم يستبعدونه. تأملوا قول الله تعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. استبعاد، سخرية، استهزاء، مع أن إعادة الخلق أهون من ابتداء خلقهم، ولكنه العمى. قال الله: بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا هو سبب كفرهم الحقيقي، هم يعني هم لا يريدون أدلة، هي أدلة عظمة وقدرة الله على بعث الموت وعلى إعادة الموتى، على بعث الموتى وعلى إعادة الموتى كثيرة، هذه الأدلة كثيرة ومعلومة لديهم، لكن حقيقة تعنتهم وحقيقة إصرارهم على الكفر مردها: بل هم بلقاء ربهم كافرون. كفرهم بلقاء الله الذي تلقوه عن أئمتهم وكبارهم عن غير دليل. آخر آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ذكر الله تعالى في سورة الزمر أنه هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. في سورة السجدة هنا أسندت الوفاة لملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة. الآن هل هناك معارضة؟ لا معارضة بين الآيات المذكورة. أسند التوفي لله عز وجل، لأنه لا يموت أحد إلا بمشيئة الله، كما قال ربنا في سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأسندت الوفاة لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسندت إلى الملائكة لأن لملك الموت أعوانا من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ويقبضها ملك الموت ويودعها في مقارها التي أعدها الله لها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل يا محمد أعلمهم بأن ملك الموت يتوفاهم ثم إلى ربكم ترجعون، وأعلمهم أنهم مبعوثون بعد الموت وأن أرواحهم سترد في أجسادهم متى شاء الله، متى شاء الله. أين الإيمان؟ أين الثبات على العقائد؟ أسأل الله أن يشرح صدورنا لذلك وأن يثبتها على ذلك حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.